الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فالشيخ الشنقيطي في قوله تعالى: قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين، يعني الكفار على الرغم من أنهم ما كانوا يستمعون للقرآن لأنهم تواطؤوا فيما بينهم واتفقوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، وكانوا يمنعون صبيانهم وعبيدهم أن يقربوا محمدا صلى الله عليه وسلم أو أن يستمعوا منه القرآن. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يغشاهم في مجالسهم، وهم في مجالسهم حول الكعبة كان أحيانا يغشاهم ويتلو عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم، وكذلك كانوا هم يسترقون السمع، يعني يتفقون على ألا يستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يتسلل أحدهم ليستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلف الجدار، فيجد غيره وغيره وغيره يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فيلوم بعضهم بعض، ثم يتعاهدون ويتفقون على ألا يرجعوا مرة أخرى لهذا، ثم يرجعون. الشاهد أنهم كانوا يسمعون القرآن، فما كان عندهم جواب بعد أن قالوا ساحر، وبعد أن قالوا مجنون، وبعد أن قالوا يعلمه بشر، وبعد أن قالوا إن هذا إلا قول البشر، قالوا أساطير الأولين. والأساطير أشياء أكاذيب مختلقة موجودة في كل شعوب العالم، وكان عند العرب أساطير تسمى أساطير سفنديار، وهي أساطير فارسية وأساطير رومانية وأشياء كثيرة جدا من أساطير الأولين. فقالوا عن القرآن إنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، يعني هو متصل بأحبار يهود يملون عليه ما يقول في الصباح وفي المساء. وهذا كذب، لأنه لو كان الأحبار يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام لقالوهم وما قاله هو، ثم إن القرآن تحدى الجميع، فلماذا اليهودي الذي كان يملي محمدا صلى الله عليه وسلم لماذا لم يخرج هو بقرآن وآيات أخرى؟ فهذا كله كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتلقى من أحد، وما كان يقرأ ولا يكتب، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه. فقال: قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فنص الكلام هنا، وإن كان سيأتي الكلام عليه بعد ذلك، ما معنى السر؟ هل في ديننا أسرار؟ لا، ليس في ديننا أسرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قال: تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكن الكلام هنا على السر الذي يعلمه الله، وليس السر في دين الإسلام. دين الإسلام دين واضح، دين واضح أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل، أمورا واضحات، أخبارا تصدق وأوامر تنفذ. أما هناك سر في العالم، طبعا هناك سر خلق هذا العالم، الله جل خلق هذا العالم لحكمة يعلمها هو سبحانه. فإن قلنا خلق الإنس والجن لعبادته نقول نعم، لكن لماذا يعبدونه؟ هناك سر؟ هل هو يحتاج للعبادة سبحانه عز وجل؟ لا، هو غني عن العالمين. فعبادة الناس ليل نهار لا تزيد الله شيئا، وتركهم للعبادات بل كفر العالم كله لا ينقص الله عز وجل شيئا. ولو أنهم اجتمعوا على قلب رجل واحد فإنه والله يزل يعطيهم ما يشاءون، فإن ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا. ولو كلهم صاروا على قلب أفجر رجل واحد أيضا هذا لا يؤثر، الله جل هو الغني عن العالمين غني بذاته. فهناك سر في أمره بالعبادة. ثم إذا كان خلق الإنس والجن ليعبدوه، فلماذا خلق الملائكة السماوات والأرض والجبال والدواب والحشرات وباقي الأشياء؟ هناك سر يعلمه الله جل. ولماذا جعل أولى وآخرة؟ ولماذا جعل دنيا ثم جعل دارا أخرى للثواب والعقاب؟ هذا سر له سبحانه، هذه حكمته جل وعلا، لذا قال قل أنزله الذي يعلم السر. فما هو السر؟ حكمة الله عز وجل التي لا يطلع عليها إلا هو سبحانه، إنه كان غفورا رحيما. وقال الشيخ الشنقيطي وما أنزله عالم السر في السماوات والأرض لا يمكن أن يكون أساطير الأولين، لأن الله جل هو الحق المبين، والله جل لا يقول إلا حقا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل لا يقول أساطير. أساطير هي عبارة عن تكذيب، والأولون كان يأتيهم الرسل فما يخبرهم به الرسل يحولونهم بعد ذلك إلى أساطير، يضيفون إليه الأكاذيب والعياذ بالله. ولذا حرص دين الإسلام على عدم السماح بأي محدثة، ولأن كل محدثة ستؤدي إلى ظهور بدعة، ولأن كل بدعة ستؤدي إلى ظهور ضلالة، سيتحول الدين كله إلى أساطير. إذا أنت لو استمعت إلى دين الشيعة ستجد فعلا أنهم حولوا ما وصلهم من وحي إلى أساطير. الرجل يقول لك مدينة قم لها ثلاث أبواب في الجنة مخصوصة، مدينة قم لها ثلاث أبواب في الجنة مخصوصة، وإن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يسقي علي بن أبي طالب، يخدم خادم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأشياء عجيبة جدا يقولونها، حولوا الدين إلى إيه؟ إلى أساطير وإلى أكاذيب. والصوفية أيضا يحولون الدين إلى أساطير، ولو استسلمنا إلى المذهب الصوفي لن نجد بعد ذلك دينا، بل إن الصوفية يكادون في نقاط يكونون أبشع من الشيعة، لأن الصوفي بعد مرحلة العبادة ينقلك إلى مرحلة المريد. مرحلة المريد يعني ترك الكتاب والسنة، لأن المريد الصوفي عبد، وبعد مرحلة العبودية ترقى يصير مريدا. لما يصير مريدا لا ينبغي له أن يتعبد على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل لابد من أوراد أبي الحسن الشاذلي وأوراد فلان وأوراد فلان وأوراد فلان، فيتحول الدين إلى شيء آخر غير الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا صار انتقل من درجة المريد إلى درجة العارف فوصل، فعند وصوله يكون في مرتبة البدوي والدسوقي والقنائي وغيره. لما يصل إلى هذه المرتبة يكون له دين آخر غير الدين، فإذا سيتحول الدين إلى ضياع. فلم يسمح الإسلام بأي محدثة ولو بسيطة. ولذا كان الأئمة يشددون في هذا. المؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيام إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، فكان المؤذن في وقت من الأوقات قبل أن يؤذن يعمل إيه؟ الله أكبر الله أكبر. فالإمام مالك لقى كذا مرة كل مرة يعمل إيه؟ سلك عن السور، شدد عليه ونهاه، ما هو النهاردة إيه وبعد كده مش عارف إيه وإيه وبعد كده إيه وإيه، لا. فلا يسمحون ولو بأي زيادة نهائيا. ويجي مثلا مؤذن بعد الأذان ويرفع صوته فيه، أنت عارف بعد الأذان تقول وصلي لهم على محمد وعلى آل محمد كما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الأدعية، فالمؤذن يرفع بها صوته، فنهاه الإمام مالك أيضا، لأنه أي زيادة بسيطة، الانحراف دايما يبدأ ب شيء بسيط جدا. وإذا القطار لما يكون سير على القضيب ويبتدي يحول مساره بينحرف قليلا جدا، ثم قليلا ثم يكون في ضد الاتجاه مباشرة. ولذا قال كل محدثة إيه؟ فلا نسمح بأي أي محدثة، أي شيء لا يسمح به أبدا. يعني لو أنت دخلت عند صاحبك في الليل فقال لك هيا نصلي نقوم الليل سوا، طيب صليتم ركعتين مع بعض ولا شيء، ما في إشكال، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إلى جواره في الليل، وجابر حصل منه هكذا، وجابر وجبار حصل هكذا. لكن أنت صليت أنت وصاحبك، وهذا أجر عظيم ثواب عظيم وسنة، وقرأت القرآن وهو قرأ، يعني أنت صليت ركعتين به وقرأت ما تيسر، هو صلى ركعتين معك وقرأ ما تيسر، والله شيء جميل. إيش رأيك لو كل يوم نعملها؟ صارت إيه؟ بدع، صارت بدع على طول. واحد يقول جو برد جدا ومطر شديد، انا اصلي في البيت، صح حقك، هذه رخصة لك تصلي في البيت. فصلى بزوجته فتقول لزوجته نحن يعتبر هذا جماعة ولا طبعا هذه جماعة يعني لنا درجة؟ نعم لنا درجة. خلاص خليك على طول كل يوم تصلي معي الخمس صلوات ويبقى أجر عظيم. صارت إيه أيضا؟ فلا يسمح بتكرار شيء طيب لأن تكراره ولم يكن يكرره صلى الله عليه وسلم غير مسموح به. ناس صلوا في رمضان التراويح حديث قالوا طيب لماذا لا يكون السنة كلها رمضان؟ خلينا كل يوم نصلي العشاء مع بعض ثم نصلي مع بعض الأربع ركعات والواتر الشفع وأي شيء مع بعض. فهذا يعتبر إيه؟ بدعة. إذا ما بيجي مسجد هذا مسجد الإخوان لما يجي في العشر الأول من ذي الحجة ويقول هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فيروحوا يصلوا تراويح في هذه الأيام العشر لأيام عشر ذي الحجة يصح؟ يقول لك لا، ما هذه الليالي العشر ربنا أقسم بها، قال والفجر وليال عشر، فلماذا لا نصلي؟ كل محدثة بسيطة لا ينبغي أن تسمح بها أبدا أبدا، لأن كما ذكرت لك الانحراف يبدأ بسيطا جدا بسيطا جدا. فما كانوا يسكتون على أي شيء بسيط. واحد بيسبح بعد الصلاة رفع صوته، أنت بترفع صوتك ليه؟ لما أقول سبحان الله ما تقولها في سرك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية وخيفة. فلماذا؟ فما كانوا يسمحون بأي محدث، لأن الدين يبدأ بالمحدثات ثم يتحول بعد ذلك إلى دين آخر كما ترون في الشيعة وكما ترون في الصوفية. هذا الدين الإسلام. شوف دين النصارى، دين النصارى، النصارى مسلمون، كانوا مسلمين، ولكن مع الوقت جاء ظهر بولس وحرف دين النصارى، قال لهم أنتم بتعبدوا الله عز وجل وتقولون أن المسيح هو عبد الله ورسوله، لا لا لا، المسيح ابن الله، وأقنعه بأن المسيح ليس هو رسول الله وليس هو عبد الله، بل المسيح هو الله وهو ابن الله، هو خلف نفسه من مريم، ودخلت هذه المسألة على عقولهم وصدقوها، وما زال المليارات من الناس يصدقون هذه التخاريف. ثم انفصلوا عن اليهود، فلما تحرف الدين النصراني اللي هو الإسلامي وصار دينا وثنيا، لما تحرف الإمبراطور قسطنطين الرابع دخل فيه، وتحولت الإمبراطورية الرومانية كلها إلى النصرانية بعد ما صارت النصرانية إيه؟ وثنية. فدخلوا فيها لما صارت، وصار العالم المسيطر الروم، الروم كلهم صاروا نصارى، ولكن نصارى على الوثنية الموجودة الآن وعبدة الصليب. والإمبراطور أحب بولس جدا، بولس اللي هو حرف الدين الحق أحبه جدا، فقال له اليهود لماذا لا يتنصرون؟ قال له مجرمون، صح اليهود مجرمون. وقال له طيب لماذا لا يتنصرون؟ قال لهم لا يؤمنون بعيسى. قالوا لا، يا إما يؤمنوا يا إما نقتل. فبدأ مرحلة رهيبة من اضطهاد اليهود، هم يستحقون يعني لا يتعذن عليه، بدأ مرحلة رهيبة من اضطهاد اليهود، فدخل معظم اليهود في الدين النصراني، ومنهم من دخل فيه تقية يعني ادعى، فكانوا يراقبونهم هل يدخلون الكنائس أو لا، وجدون يدخلون الكنائس، هل كفوا عن الختان؟ نعم، لأن اليهود يختنون. ولذا هرقل في حديث البخاري سأل من يختن من هذه الأمة؟ قالوا لا يختتن إلا يهود. فبدأ اليهود يتظاهرون بالنصرانية، فهنا بولس يريد أن يأكل اليهود اللحم الخنزير. فقال الإمبراطور اليهود هؤلاء أنا أشك فيه، قال له دخلوا الكنائس وأنا رأيتهم. قالوا لكن يا مولاي لابد يأكل لحم الخنزير لنتأكد أنهم من النصارى. قال له وهم لماذا لا يأكلوا لحم الخنزير؟ قال له التوراة تحرم لحم الخنزير، معروف أنت في أوروبا وفي أي بلد في أي مكان في العالم وأردت تأكل لحم ادخل محل يهودي كله أنت مطمئن، الميتة لا، الخنزير لا، لا يمكن أبدا أبدا، اليهودي لا يأكل خنزير أبدا. فقال له لو نفرض عليهم الخنزير، قال له هم لماذا لا يكون الخنزير؟ قال له لأن في التوراة محرم عليهم أكل الخنزير. قال له طيب ما التوراة بدأ من التوراة في لحم تحريم الخنزير يبقى لازم يحرم ونحرمه كمان على النصارى. فخاف بولس قال له ده كده ضيعت المسألة. قال له لا، ما المسيح جاء بتوراة للإنجيل، جاء بتوراة أخرى نسخت توراة اليهود. هو المسيح عليه السلام جاء بإنجيل ينسخ توراة اليهود أم يكمل توراة اليهود؟ يكمل، من التوراة معناها الشريعة والإنجيل معناها المواعظ ومعناها الأخلاقيات والآداب ومعناها التوحيد أيضا. التوراة توحيد وفقه، التوراة كلها أحكام، كلها أحكام توحيد للعهد القديم. فقال له لكن المسيح أتى بتوراة أخرى تنسخ هذا، فمن لم يأكل لحم الخنزير فهو كافر بالمسيح. فأجبر اليهود، ومن هنا بدأ ينتشر أكل لحم الخنزير. وقال له التوراة الجديدة فيها أن عيسى بن مريم يقول كل ذي أربع يؤكل، كل ذي أربع يؤكل، الأسد يؤكل والنمر يؤكل والفار يؤكل، نعوذ بالله من ذلك. طيب أنا لماذا أحكي هذا الكلام؟ أقول لك مسألة أساطير الأولين، إنه تحريف الدين يبدأ بسيطا جدا قليلا جدا ثم يتحول الدين إلى دين آخر تماما، ولذا دين الشيعة يختلف عن دين المسلمين تماما، كله بسبب التحريفات، بداية التحريفات التحريفات التحريفات. الدين الصوفي غير دين المسلمين تماما أيضا بسبب هذه التحريفات. فدرجة شعوب العالم من قديم على تحويل الدين إلى أساطير الأولين. الذي أنزل السر، الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لا يمكن أن ينزل أساطير الأولين، بل لا ينزل إلا حقا، والله عز وجل لا يقول إلا الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. طيب، وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هم لما قالوا بيعلموا حبر يهودي، الحبر اليهودي بيعلموا بالتوراة، طيب لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، التوراة لغة العجم أم لغة العرب؟ لغة العبرية، لغة العجم، رغم أنها محرفة من العربية، لكن هي لغات العالم كلها محرفة من العربية، كل لغات الدنيا، كل، لأن اللغة العربية أفضل لغات العالم كله. فقال لهم الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا ليس فقط ردا على اليهود، ولكنه ردا على غيرهم الذين قالوا هناك غلام رومي يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم هذا الكلام، فربت الآية على الجميع. هذه الكلام في مسألة أساطير الأولين. طيب أنتقل لبعدها. قال تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لا فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا يدل على غباء هؤلاء الناس، لأنه إن كان الحق يبقى تطلب الهداية ولا تطلب العذاب؟ يعني المفروض يقول اللهم إن كان هذا هو الحق، إن كان هذا الحق فاهدنا إليه، صح ولا لا؟ لكن قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لو كانوا قوما آخرين لحدث لهم هذا، ولكن لا يمكن ينزل عليهم العذاب وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة فيها أمانان. الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني الاستغفار. الآن وجود النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، فما بقي لنا إلا الاستغفار، لأن الله قال وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فيدلك على منتهى الغباء أنهم يقولون إن كان هذا حق، أي عاقل في الدنيا يقول إن كان هذا حق فهديني إليه، صح ولا لا؟ لكن قالوا، فهذا يدل على عناد هؤلاء القوم، عناد وتكبر هؤلاء القوم. لكن انتبه، وإذ قالوا اللهم، اللهم هي إيش؟ معناها إيه؟ يا الله. ولأن هذه الميم لا تكون إلا مع رفض الجلالة، وهي رفض النداء مؤخر، يعني هي يا الله، ولكن الياء صارت ميم وتأخرت عن رفض الجلالة، ولا تلحق بأي اسم من أسماء الله إلا الله. هذا يدعون يؤمنون بالله، وإذا دعوا يدعون من الله. يبقى الكفار تصوير الإعلامي بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يقنعهم بأن هناك خالق، بأن هناك خالقا للسماوات والأرض كذب، ويصوروا أفلام إن هم ملاحدة، ورسول لهم لا، ما في إله خلق السماوات، هم عارفين ومتأكدين وموقنين وعندهم توحيد ربوبية. طيب قال ذكر هنا في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن كفار مكة في غاية الجهل، صح؟ حيث قالوا فأمطر علينا ولم يقولوا فاهدنا، ولذا كفر كفار قريش نوعه الجهل والتكذيب وليس كفر فرعون الجحود والكتمان. كفر كفار قريش مثل كفر قوم نوح الجهل والكفر جهل وتكذيب، أما كفر فرعون جحود وجحدوا بها واستيقنوا أنفسهم، وأما جحد أما كفر إبليس واليهود فهو كفر نذر الاستكبار. هذه ثلاث أنواع الكفر، ومعها كفر النفاق بأربعة، ما في كفر آخر، ما فيش، هم أربعة أنواع كفر ما في غيره. قالوا فأمطر علينا ولم يقولوا فاهدنا إليه، وجاء في آيات أخرى ما يدل على ذلك أيضا كقوله عنهم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا نصيبنا، قط يعني نصيب، يعني نصيبنا من العقاب، عجل لنا قطنا حاسبنا وعاقبنا قبل يوم الحساب. وقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، وقال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أمة يعني زمن هنا، إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. فدائما هم متعجلون العذاب، وهذا بسبب جهلهم، جهلهم كفر جهل وتكذيب. وذكر عن بعض الأمم السالفة شبه ذلك كقوله في قوم شعيب فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فهذا أيضا كفر جهل وتكذيب. وقال عن قوم صالح، طبعا شعيب نبي عربي وصالح نبي عربي وهود نبي عربي أيضا، فواضح أن كفر العرب غالبه جهل وإيش وتكذيب. يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، المفروض إن كنت من المرسلين ينبغي أن نؤمن لك. قال وسيأتي إن شاء الله لذلك زيادة إيضاح في سورة سأل سائل بعذاب واقع لسورة المعارج. قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله، يعني هم يستحقون العذاب، وهم يصدون عن المسجد الحرام، هم يصدون عن المسجد الحرام، كانوا بيصدوا ولا كانوا سدنة البيت وخدم ويسقون الحجيج ويطعمون الحجيج ويرحبون بالناس من كل أنحاء العالم وده شرفهم. فالمقصود هنا بالصد عن المسجد الحرام الصد عن الحق، الصد عن العبادة الحقيقية، هم يرحبون بالناس لأن المسجد الحرام فيه 360 صنما فهم سعداء بهذا، لكن المسجد الحرام الذي تقام فيه شعائر الإسلام هذا يصدون عنه. وما كانوا أولياء، إن أولياءه إلا المتقون، هم لذا لما تفاخروا بسدانة وسقاية الحاج وعمارة المسجد قال رجل أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن؟ لا طبعا. قال صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بنفي ولاية الكفار على المسجد الحرام، هل هو في الوقت هذا كان مسجدا؟ موضع مسجد لكن لا تمارس فيه أي عبودية، فالمسجد الحرام هو المسجد الحرام كبقعة، بقعة مباركة، بقعة مقدسة، لكن لا يمارس فيه عبادة حقا لله عز وجل، فكان بيتا للوثني، فلم يتحول ويعود إلى سابق عهده من أن يكون بيتا للإسلام إلا بعد فتح مكة، ولكن يسمى مسجدا شرعا. ولذا قال الله في سورة مكية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، المسجد الحرام، المسجد الحرام لا تقام فيه أي شعيرة بل تقام فيه شعائر الكفر والشرك بالله عز وجل، إلى المسجد الأقصى في الوقت ده كان حولوا إلى كنيسة. لما النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه في المسجد الأقصى كان الرومان محولين إلى كنيسة، لكن يبقى شرعا مسجد. واضح كده أخوان؟ ولم يتحول إلى مسجد تصلى فيه الصلوات وتقام فيه شعائر الإسلام إلا عام 6 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في العام السادس من ولاية عمر رضي الله عنه، في العام الرابع من ولاية عمر رضي الله عنه، حين فتح بيت المقدس، وهنا طهر المسجد الأقصى وعاد إلى ما كان عليه من قديم، من قديم. لكن أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا يحدث في المسجد الأقصى أخوان؟ عبادة الصلبان والأشياء. ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار مسجدا، ثم بعد ذلك استولى الصليبيون على فلسطين وحولوه إلى كنيسة، ثم صلاح الدين فتحه وحوله إلى مسجد مرة أخرى وأزال منه الصلبان. لكن نسميه مسجد شرعا، شرعا. طيب، قال أثبت الولاية للمتقين، وأوضح هذا المعنى في قوله ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. يبقى العمران بالطاعة، أما لو كان العمران بالترميم والزينة والطعام والشراب واستقبال الحجيج فهذا ليس بعمران. يبقى مقصود يعمر هنا بمعنى يقيم شعائر الحق، ولذا قال إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وإيش وأقام الصلاة. قال شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم، لأن المشرك كل عمله إيش حابط، لقوله تعالى لئن أشركت. وفي النار هم خالدون، دل ذلك أن أهل الشرك مخلدون في النار إذا ماتوا على شركهم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى، والله إذا قال عسى فمعناها فحق، أما عسى في حقنا نحن معناها لعل ربما، أما في حق الله فعلى اليقين، فعسى أن يكونوا من المهتدين. هنا العمران هنا في الآية عمران، ما معنى العمران هنا؟ إنما يعمر مسجد الله الإيمان وإقام الصلاة، إقام شعائر الإسلام، وهذه هذا العمران هو المطلوب. وهذا استدل به العلماء على تصحيح حديث ضعيف لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، فهذا الحديث متنه صحيح أما سنده فضعيف. واستدل به الإمام مالك رحمه الله وغيره أنه لا يجوز تزيين المساجد، يعني الإمام مالك لو شاف مسجدنا ده المتواضع جدا الضعيف ده ورأى البوية هذه لا فتك بنا، ورأى المكت يا خبر أبيض يعاقبنا عقاب شديد جدا، فهو مع أنه إمام دار الهجرة إمام المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تغيرت الأحوال. والشيخ الشنقيطي والشيخ الشوكاني الإمام الشوكاني رحمه الله في نهي الأوتار مفصل هذه المسألة وقال طالما زانت البيوت والقصور ومساكن المسلمين فلا حرج في تزيين المساجد بحيث لا يشغل المصلين، فأصبح المسجد لو طبعا الإمام مالك يريد حجارة فقط، لو جدت محر عارفين المحارة مرفوض، مرفوض المحارة ما بالك بعد المحارة. لكن الآن تغيرت الأحوال فأصبح المساجد لا يمكن تترك حجارة أبدا. وهو استدل طبعا الإمام مالك رحمه الله بما أخبره به نافع عن سعيد بن المسيب، نافع تابعي وبيروى عن تابعي بل أجل التابعين اللي هو سعيد بن المسيب، قال رأيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد الوليد هدم ما هدم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم أو إدخال الحجرة، إدخال الحجرة الشريفة، هو هدم كان يريد هدم باقي الحجرات وإدخال الحجرة الشريفة في المسجد، قال رأيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن حجارة مرضومة وسقفه يناله الغلام البالغ بيده، يعني سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام البالغ يمسكه بيده، والمسجد عبارة عن حجارة مرضومة. سعيد المسيب بيتكلم في عهد إمارة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني في عهد غنى الدولة الإسلامية غنية جدا، وفي عهد الوليد، والوليد ده أول خادم للحرمين الشريفين في العالم، هو أول من تلقى بهذا اللقب، والوليد عبد يعني كان فعلا خادم الحرمين خادم الثلاثة كمان، خدمة لم يحدث قبلها أبدا، الخدمة اللي هو عبد الطرق وأمن الطرق وجعل فيها مصانع، مصانع يعني أماكن شرب للشرب للناس والدواب، واستراحات على طول الطريق سموها برد، استراحات على طول الطريق ومياه والأرض معبدة وأمان وحراسة بحيث اللي يريد يحج أو يريد يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد المسجد الأقصى كل هؤلاء يشعرون بكل أمان. وبنى جنب المسجد الأقصى مسجد قبة الصخرة اللي هو ظاهر عندكم في الصور الأصفر هذا، هذا ليس المسجد الأقصى، هذا مسجد قبة الصخرة. فعمر، يعني لو كانوا يريدون تزيين المساجد ميزانية ضخمة جدا عند الوليد، ضخمة جدا، لكن العلماء علماء السلف منعوها، علماء السلف منعوا هذا عصر، عصر السلف، لأن عصر السلف ينتهي سنة 2018. طيب قال تعالى، طيب إذا عمران المساجد المقصود هنا أن عمران المساجد يكون بطاعة الله عز وجل. طيب وما وما يتصل بالطاعة؟ يعني إدخال المصاحف والكتب في المساجد، إدخال الأدوات التي توصل الصوت، هذا من الأشياء الحديثة التي تنمي السنة وليست من البدع، واستفاض الشيخ السعدي رحمه الله في الكلام في هذا. طيب ننتقل عن العمران. قال وما كان
النبي صلى الله عليه وسلم في عهد كان المسجد الأقصى محول إلى خليج، هل يعلم ذلك؟
طبعا.
لماذا لم يحول؟
يحول إيه؟ هو أدرع المسجد الحرام لما يضع المسجد الأقصى، زي المسجد الحرام بيروح يصلي فيه وفيه 360 سنة، هو يقدر هو قادر يحمي الصحابة؟ ده عصر الاستضعاف. هو قادر ياسر قتل قدام عينه، سمية قتل قدام عينه، بلال اتسحل قدام عينه، ما عندوش عنده وجاهدهم به جهادا كبيرا. هو القرآن مرحلة جهاد بالدعوة فقط، الأذى هو نفسه بيضرب. الآن أنت تقبل لو رسول بيننا حد يمسه بأي هابة كان يضرب قدام الصحاب، هو نفسه يخنق قدام الصحاب ويوضع سلة الجزور على ظهره وبيصلي، والصحابة كلها بتدعك دعك ضرب وقتل وتعذيب وتشريد. يطهر المسجد، هو كان بيصلي فيه لما يحب يصلي مع الصحابة صلي فيه. طب ليه ما يصليش في المسجد الحرام؟ لماذا؟ لماذا ممنوع؟ ايوه، اذا لا يقدر، لا يقدر على المسجد الحرام. تريد يقدر على المسجد الاقصى اللي في ايد الروم؟ ده المسجد الحرام في ايد شوية عرب، بالنسبة للروم ما ياخدوش ربع ساعة يموتون كلهم، شوية العرب اللي في مكة دولي لو الروم حبوا يحاربوا العرب يقتلون كله في نص ساعة. إنما راح دولة الروم اللي هي أقوى دولة في العالم اللي أمريكا. قال وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، وهذه استفضنا فيها أمس مسألة كاملة. المكاء هو الصفير، والصفير هو أول الموسيقى، أول المعازف، لأن الصفير حركة الإنسان يحدثها بفمه عن طريق إدخال الهواء أو إخراج الهواء، لكن مع الوقت يطور هذا، فبدل ما ينفخ فيصدر صوت من فمه ينفخ في زمارة، في آلة، فظهرت الآلات المختلفة هذه وبدأت المعازف تظهر في العالم. فالمكاء هو الصفير، ها، وهو أي صورة من صور الموسيقى. صلاة الكفار، وقلت لك ما في كفار في العالم إلى النهاردة بل ولا مبتدعة إلا ولا بد من إدخال الموسيقى في العبادات، لا بد. صوفية عندهم، أنت يا طه لحبيبي عندهم الأغاني، الشيعة عندهم إنا أعطيناك الكوثر حيدر 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 فصل ربك وانحر حيدر حيدر. كل الكفار قديما وحديثا يتعبدون الله بإيه؟ بالمكاء اللي هو الموسيقى. وأما التصدية فهي التصفيق، وكل أيضا حتى في زماننا الصوفية الشيعة كله يصفق، واستفدنا فيها أمس، فيخلطون بين الصفير والتصفيق. وهم بدأوا بكفار مكة، كان عندهم التصفيق، وكفار العالم عندهم التصفيق، وكفار دوس حول ذي الخلصة، صنم ذي الخلصة يعبدونه من دون الله، قبيلة دوس اليمنية، والنساء تطوف به ترقص، تضطرب آليات نساء دوس يعني ترقص النساء مع تصفيق الرجال والنساء ومع الموسيقى، وانتهى الحمد لله، لكن سيعود كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شعائر الكفار بل والمبتدعة دخول الموسيقى والتصفيق في العبادات. ثم إنهم لما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وأحيانا كما ذكرت لك يغشى مجالسهم ويقرأ عليهم القرآن كما حدث. قرأ سورة النجم كاملة ولما سجد في آخرها سجد. فكانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه ويأمرون الناس بالتصفيق. فالغرض من التصفيق إيه؟ تخليط بحيث لا يتبين الناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ فيه كلام الله عز وجل. قال تعالى وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طيب ناخد كمان واحدة. فلن نستفيد في المكاء والتصديق لأن أمس استفدنا فيها بالتفصيل. قال تعالى واعلموا أن ما غنمتم من شيء نعم أقرأها ممنوع واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وإحنا ذكرنا في أول السورة حكم الأنفال والأنفال هي الغنائم ولكن الأنفال أعم من الغنائم لأن الغنائم تكون بعد قتال والفيء يكون من دون قتال. يعني هجمنا على اليهود قاتلناهم وقاتلونا الذي نفوز به يسمى غناء. هجمنا على اليهود هربوا وتركوا كل شيء الذي نفوز به يسمى فيء. الغنائم والفيء الاثنين اسمهم أنفال لأن نفلها الله عز وجل إياه. فالكلام هنا ليس على تقسيم الأنفال وإنما الكلام على تقسيم الغنم التي هي جزء من الأنفال. فإن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فالشيخ الشنقيطي في قوله تعالى قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. يعني الكفار على الرغم من أنهم ما كانوا يستمعون للقرآن لأنهم تواطؤوا فيما بينهم واتفقوا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون وكانوا يمنعون صبيانهم وعبيدهم أن يقربوا محمدا صلى الله عليه وسلم أو أن يستمعوا منه القرآن. ومع ذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحيانا يغشاهم في مجالسهم وهم في مجالسهم حول الكعبة كان أحيانا يغشاهم ويتلو عليهم القرآن صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانوا هم يسترقون السمع يعني يتفقون على ألا يستمعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم يتسلل أحدهم ليستمع إلى النبي صلى الله عليه وسلم من خلف الجدار فيجد غيره وغيره وغيره يستمعون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيلوم بعضهم بعض ثم يتعاهدون ويتفقون على ألا يرجعوا مرة أخرى لهذا ثم يرجعون. الشاهد أنهم كانوا يسمعون القرآن فما كان عندهم جواب بعد أن قالوا ساحر وبعد أن قالوا مجنون وبعد أن قالوا يعلمه بشر وبعد أن قالوا إن هذا إلا قول البشر قالوا أساطير الأولين. والأساطير أشياء أكاذيب مختلقة موجودة في كل شعوب العالم. وكان عند العرب أساطير تسمى أساطير سفنديار وهي أساطير فارسية وأساطير رومانية وأشياء كثيرة جدا من أساطير الأولين. فقالوا عن القرآن إنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. يعني هو متصل بأحبار يهود يملون عليه ما يقول في الصباح وفي المساء. وهذا كذب لأنه لو كان الأحبار يستطيعون أن يقولوا هذا الكلام لقالوهم وما قاله هو. ثم إن القرآن تحدى الجميع فلماذا اليهودي الذي كان يملي محمدا صلى الله عليه وسلم لماذا لم يخرج هو بقرآن وآيات أخرى؟ فهذا كله كذب. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتلقى من أحد وما كان يقرأ ولا يكتب وإنما النبي صلى الله عليه وسلم كان يوحى إليه. فقال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. فنص الكلام هنا وإن كان سيأتي الكلام عليه بعد ذلك ما معنى السر. هل في ديننا أسرار؟ لا، ليس في ديننا أسرار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مات قال تركتكم على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. ولكن الكلام هنا على السر الذي يعلمه الله، وليس السر في دين الإسلام. دين الإسلام دين واضح، دين واضح أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم من عند ربه عز وجل أمورا واضحة، أخبارا تصدق وأوامر تنفذ. أما هناك سر في العالم، طبعا هناك سر خلق هذا العالم، الله عز وجل خلق هذا العالم لحكمة يعلمها هو سبحانه. فإن قلنا خلق الإنس والجن لعبادته نقول نعم، لكن لماذا يعبدونه؟ هناك سر، هل هو يحتاج إلى العبادة سبحانه عز وجل؟ لا، هو غني عن العالمين. فعبادة الناس ليل نهار لا تزيد الله شيئا، وتركهم للعبادات بل كفر العالم كله لا ينقص الله عز وجل شيئا. ولو انهم اجتمعوا على قلب رجل واحد فانه والله يزل يعطيهم ما يشاءون، فان ذلك لا ينقص من ملك الله شيئا. ولو كلهم صاروا على قلب افجر رجل واحد ايضا هذا لا يؤثر، الله جل هو الغني عن العالمين غني بذاته. فهناك سر في امره بالعباده. ثم اذا كان خلق الانس والجن ليعبدوه فلماذا خلق الملائكه السماوات والارض والجبال والدواب والحشرات وباقي الاشياء؟ هناك سر يعلمه الله جل. ولماذا جعل اولى واخره؟ ولماذا جعل دنيا ثم جعل دارا اخرى للثواب والعقاب؟ هذا سر له سبحانه، هذه حكمته جل وعلا. لذا قال قل انزله الذي يعلم السر. فما هو السر؟ حكمة الله عز وجل التي لا يطلع عليها إلا هو سبحانه. إنه كان غفورا رحيما. وقال الشيخ الشنقيطي وما أنزله عالم السر في السماوات والأرض لا يمكن أن يكون أساطير الأولين، لأن الله جل هو الحق المبين، والله جل لا يقول إلا حقا، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. فالله عز وجل لا يقول أساطير. أساطير هي عبارة عن تكذيب. والأولون كان يأتيهم الرسل فما يخبرهم به الرسل يحولونهم بعد ذلك إلى أساطير، يضيفون إليه الأكاذيب والعياذ بالله. ولذا حرص دين الإسلام على عدم السماح بأي محدثة، ولأن كل محدثة ستؤدي إلى ظهور بدعة، ولأن كل بدعة ستؤدي إلى ظهور ضلالة، سيتحول الدين كله إلى أساطير. أنت لو استمعت إلى دين الشيعة ستجد فعلا أنهم حولوا ما وصلهم من وحي إلى أساطير. الرجل يقول لك مدينة قم لها ثلاث أبواب في الجنة مخصوصة، مدينة قم لها ثلاث أبواب في الجنة مخصوصة، وإن عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام يسقي علي بن أبي طالب، يخدم خادم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأشياء عجيبة جدا يقولونها، حولوا الدين إلى أساطير وإلى أكاذيب. والصوفية أيضا يحولون الدين إلى أساطير. ولو استسلمنا إلى المذهب الصوفي لن نجد بعد ذلك دينا، بل إن الصوفية يكادون في نقاط يكونون أبشع من الشيعة. لأن الصوفي بعد مرحلة العبادة ينقلك إلى مرحلة المريد. مرحلة المريد يعني ترك الكتاب والسنة، لأن المريد الصوفي عبد، وبعد مرحلة العبودية ترقى يصير مريدا. لما يصير مريدا لا ينبغي له أن يتعبد على طريقة محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة، بل لابد من أوراد بالحسن الشاذلي وأوراد فلان وأوراد فلان وأوراد فلان، فيتحول الدين إلى شيء آخر غير الدين الذي أتى به محمد صلى الله عليه وسلم. ثم إذا صار انتقل من درجة المريد إلى درجة العارف فوصل، فعند وصوله يكون في مرتبة البدوي والدسوقي والقمائي وغيره. لما يصل إلى هذه المرتبة يكون له دين آخر غير دين فإذا سيتحول الدين إلى ضياع. فلم يسمح الإسلام بأي محدثة ولو بسيطة. ولذا كان الأئمة يشددون في هذا. المؤذن في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أيام إمام دار الهجرة الإمام مالك رحمه الله، فكان المؤذن في وقت من الأوقات قبل أن يؤذن يعمل إيه؟ الله أكبر الله أكبر. ف فالإمام مالك لقى كذا مرة كل مرة يعمل إيه؟ خلي كان السلوك شدد عليه ونهاه. ما هو النهاردة وبعد كده مش عارف إيه وإيه وبعد كده إيه وإيه، لا فلا يسمحون ولو بأي زيادة نهائيا. ويجي مثلا مؤذن بعد الأذان ويرفع صوته في انت عارف بعد الأذان تقول وصلي لهم على محمد وعلى آل محمد كما الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم رب هذه الأدعية، فالمؤذن يرفع بها صوته، فنهاه الإمام مالك أيضا، لأنه أي زيادة بسيطة، الانحراف دايما يبدأ بشيء بسيط جدا، شيء بسيط جدا. وإذا القطار لما يكون سائر على القضيب ويبتدي يحول مساره بينحرف قليلا جدا، ثم قليلا ثم قليلا ثم يكون في ضد الاتجاه مباشرة. ولذا قال كل محدثة إيه؟ فلا نسمح بأي أي محدثة، أي شيء لا يسمح به أبدا أبدا. يعني لو أنت دخلت عند صاحبك في الليل فقال لك هيا نصلي نقوم الليل سوا، طيب صليتم ركعتين مع بعض ولا شيء ما في إشكال، لأن ابن عباس رضي الله عنهما كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إلى جواره في الليل، وجابر حصل منه هكذا، وجابر وجبار حصل هكذا. لكن أنت صليت أنت وصاحبك وهذا أجر عظيم ثواب عظيم وسنة، وقرأت القرآن وهو قرأ، يعني أنت صليت ركعتين به وقرأت ما تيسر، هو صلى ركعتين معك وقرأ ما تيسر، والله شيء جميل. إيش رأيك لو كل يوم نعملها؟ صارت إيه؟ بدعة، صارت بدعة على طول، صارت بدعة على طول. واحد يقول جو برد جدا ومطر شديد أنا أصلي في البيت، صح حقك، هذه رخصة لك تصلي في البيت، فصلى بزوجته، فتقول لزوجته نحن يعتبر هذا جماعة، لا طبعا هذه جماعة يعني لنا درجة، نعم لنا درجة، خلاص خليك على طول كل يوم تصلي معي الخمس صلوات ويبقى أجر عظيم. صارت إيه أيضا؟ فلا يسمح بتكرار شيء طيب، لأن تكراره ولم يكن يكرره صلى الله عليه وسلم غير مسموح به. ناس صلوا في رمضان التراويح حديث، قالوا طيب لماذا لا يكون السنة كلها رمضان، خلينا كل يوم نصلي العشاء مع بعض ثم نصلي مع بعض الأربع ركعات والواتر شفع وأي شيء مع بعض، فهذا يعتبر إيه؟ بدعة. إذا ما بيجي مسجد هذا مسجد الإخوان لما يجي في العشر الأول من ذي الحجة ويقول هذه النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فيروحوا يصلوا تراويح في هذه الأيام العشر اللي هي أيام عشر ذي الحجة، يصح؟ يقول لك لا، ما هذه الليالي العشر ربنا أقسم بها، قال والفجر وليالي عشر، فلماذا لا نصلي؟ كل محدثة بسيطة لا ينبغي أن تسمح بها أبدا أبدا، لأن كما ذكرت لك الانحراف يبدأ بسيطا جدا بسيطا جدا. فما كانوا يسكتون على أي شيء بسيط. واحد بيسبح بعد الصلاة رفع صوته، أنت بترفع صوتك ليه؟ لما قلت سبحان الله ما تقولها في سرك، واذكر ربك في نفسك تضرعا وخفية وخيفة. فلماذا؟ فما كانوا يسمحون بأي محدث، لأن الدين يبدأ بالمحدثات ثم يتحول بعد ذلك إلى دين آخر كما ترون في الشيعة وكما ترون في الصوفية. هذا الدين الإسلام. شوف دين النصارى، دين النصارى، النصارى مسلمون، كانوا مسلمين، ولكن مع الوقت جاء ظهر بولس وحرف دين النصارى، قال لهم انتم بتعبدوا الله عز وجل وتقولون ان المسيح هو عبد الله ورسوله، لا لا لا، المسيح ابن الله، واقنعهم بان المسيح ليس هو رسول الله وليس هو عبد الله، بل المسيح هو الله وهو ابن الله، هو خلف نفسه من مريم، ودخلت هذه المسألة على عقولهم وصدقوها، وما زال المليارات من الناس يصدقون هذه التخاريف. ثم انفصلوا عن اليهود، فلما تحرف الدين النصراني اللي هو الإسلامي وصار دينا وثنيا، لما تحرف الإمبراطور قسطنطين الرابع دخل فيه، وتحولت الإمبراطورية الرومانية كلها إلى النصرانية بعد ما صارت النصرانية إيه؟ وثنية. فدخلوا فيها لما صارت، وصار العالم المسيطر الروم، الروم كلهم صاروا نصارى، ولكن نصارى على الوثنية الموجودة الآن وعبدت الصليب. والإمبراطور أحب بولس جدا، بولس اللي هو حرف الدين الحق أحبه جدا، فقال له اليهود لماذا لا يتنصرون؟ قال له مجرمون. صح، اليهود مجرمون. وقال له طيب لماذا لا يتنصرون؟ قال لهم لا يؤمنون بعيسى. قالوا لا، يا إما يؤمنوا يا إما نقتل. فبدأ مرحلة رهيبة من اضطهاد اليهود، هم يستحقون يعني لا يتحزن عليه. بدأ مرحلة رهيبة من اضطهاد اليهود، فدخل معظم اليهود في الدين النصراني، ومنهم من دخل فيه تقية يعني ادعى. فكانوا يراقبونهم هل يدخلون الكنائس أو لا، وجدون يدخلون الكنائس، هل كفوا عن الختان؟ نعم، لأن اليهود يختنون. ولذا هرقل في حديث البخاري سأل من يختن من هذه الأمة؟ قالوا لا يختتن إلا يهود. فبدأ اليهود يتظاهرون بالنصرانية. فهنا بولس يريد أن يأكل اليهود اللحم الخنزير. فقال الإمبراطور اليهود هؤلاء أنا أشك فيهم. قال له دخل الكنائس وأنا رأيتهم. قالوا لكن يا مولاي لابد يأكلوا لحم الخنزير لنتأكد أنهم من النصارى. قال له وهم لماذا لا يأكلوا لحم الخنزير؟ قال له التوراة تحرم لحم الخنزير، معروف أنت في أوروبا وفي أي بلد في أي مكان في العالم وأردت تأكل لحم ادخل محل يهودي كله أنت مطمئن، الميتة لا، الخنزير لا، لا يمكن أبدا أبدا اليهودي لا يأكل الخنزير أبدا. فقال له لو نفرض عليهم الخنزير، قال له هم لماذا لا يأكلون الخنزير؟ قال له لأن في التوراة محرم عليهم أكل الخنزير. قال له طيب ما التوراة بدل التوراة في لحم تحريم الخنزير يبقى لازم يحرم ونحرمه كمان على النصارى. فخاف بولس قال له ده كده ضيعت المسألة. قال له لا، ما المسيح جاء بتوراة للإنجيل، جاء بتوراة أخرى نسخت توراة اليهود. هو المسيح عليه السلام جاء بإنجيل ينسخ توراة اليهود أم يكمل توراة اليهود؟ يكمل، من التوراة معناها الشريعة والإنجيل معناها المواعظ ومعناها الأخلاقيات والآداب ومعناها التوحيد أيضا. التوراة توحيد وفقه، التوراة كلها أحكام، كلها أحكام توحيد للعهد القديم. فقال له لكن المسيح أتى بتوراة أخرى تنسخ هذا، فمن لم يأكل لحم الخنزير فهو كافر بالمسيح. فأجبر اليهود ومن هنا بدأ ينتشر أكل لحم الخنزير. وقال التوراة الجديدة فيها أن عيسى ابن مريم يقول كل ذي أربع يؤكل، كل ذي أربع يؤكل، الأسد يؤكل والنمر يؤكل والفار يؤكل، نعوذ بالله من ذلك. طيب أنا لماذا أحكي هذا الكلام؟ أقول لك مسألة أساطير الأولين، إنه تحريف الدين يبدأ بسيطا جدا قليلا جدا ثم يتحول الدين إلى دين آخر تماما. ولذا دين الشيعة يختلف عن دين المسلمين تماما، كله بسبب التحريفات، بداية التحريفات التحريفات التحريفات. الدين الصوفي غير دين المسلمين تماما أيضا بسبب هذه التحريفات. فدرجة شعوب العالم من قديم على تحويل الدين إلى أساطير الأولين. الذي أنزل السر، الذي يعلم السر في السماوات والأرض، لا يمكن أن ينزل أساطير الأولين، بل لا ينزل إلا حقا، والله عز وجل لا يقول إلا الحق، والله يقول الحق وهو يهدي السبيل، ومن أصدق من الله قيلة، ومن أصدق من الله حديث. طيب، وقال تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هم لما قالوا بيعلموا حبر يهودي، الحبر اليهودي بيعلموا بالتوراة، طيب لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، التوراة لغة العجم أم لغة العرب؟ لغة العبرية، لغة العجم، رغم أنها محرفة من العربية، لكن هي لغات العالم كلها محرفة من العربية، كل لغات الدنيا، كل، لأن اللغة العربية أفضل لغات العالم كله. فقال لهم الله لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. هذا ليس فقط ردا على اليهود، ولكنه ردا على غيرهم الذين قالوا هناك غلام رومي يقابل النبي صلى الله عليه وسلم ويعلم هذا الكلام، فردت الآية على الجميع. هذه الكلام في مسألة أساطير الأولين. طيب أنتقل اللي بعدها. قال تعالى وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، لا، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. هذا يدل على غباء هؤلاء الناس، لأنه إن كان الحق يبقى تطلب الهداية ولا تطلب العذاب؟ يعني المفروض يقول اللهم إن كان هذا هو الحق، إن كان هذا الحق فاهدنا إليه، صح ولا لا؟ لكن قالوا إن كان هذا هو الحق من عندك الذي يأتي به محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. لو كانوا قوما آخرين لحدث لهم هذا، ولكن لا يمكن ينزل عليهم العذاب وفيهم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن الأمة فيها أمانان. الأمان الأول وجود النبي صلى الله عليه وسلم، والأمان الثاني الاستغفار. الآن وجود النبي صلى الله عليه وسلم ذهب، فما بقي لنا إلا الاستغفار، لأن الله قال وما كان الله ليعذبهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فيدلك على منتهى الغباء أنهم يقولون إن كان هذا حق، أي عاقل في الدنيا يقول إن كان هذا حق فهديني إليه، صح ولا لا؟ لكن قالوا، فأم هذا يدل على عناد هؤلاء القوم، عناد وتكبر هؤلاء القوم. لكن انتبه، وإذ قالوا اللهم، اللهم هي إيش معناها؟ إيه؟ يا الله. ولأن هذه الميم لا تكون إلا مع لفظ الجلالة، وهي لفظ النداء مؤخر، يعني هي يا الله، ولكن الياء صارت ميم وتأخرت عن لفظ الجلالة، ولا تلحق بأي اسم من أسماء الله إلا الله. هذا يدل أنهم يؤمنون بالله، وإذا دعوا يدعون من الله. يبقى الكفار تصوير الإعلامي بأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء يقنعهم بأن هناك خالق، بأن هناك خالقا للسماوات والأرض، كذا. ويصوروا أفلام إن هم ملاحدة، ورسول لهم لا، ما في إله خلق السماوات والأرض. هم عارفين ومتأكدين وموقنين وعندهم توحيد ربوبي. طيب، قال ذكر هنا في هذه الآية الكريمة ما يدل على أن كفار مكة في غاية الجهل، صح؟ حيث قالوا فأمطر علينا ولم يقولوا فاهدنا، ولذا كفر كفار قريش نوعه الجهل والتكذيب، وليس كفر فرعون الجحود والكتمان. كفر كفار قريش مثل كفر قوم نوح الجهل والكفر جهل وتكذيب، أما كفر فرعون جحود وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، وأما جحد كفر إبليس واليهود فهو كفر العناد والاستكبار. هذه ثلاث أنواع الكفر، ومعها كفر النفاق بأربعة، ما في كفر آخر، ما فيش، هم أربعة أنواع كفر ما في غيره. قالوا فأمطر علينا ولم يقولوا فاهدنا إليه، وجاء في آيات أخرى ما يدل على ذلك أيضا، كقوله عنهم وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، عجل لنا نصيبنا، قط يعني نصيب، يعني نصيبنا من العقاب، عجل لنا قطنا حاسبنا وعاقبنا قبل يوم الحساب. وقوله تعالى ويستعجلونك بالعذاب، وقال تعالى ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة، أمة يعني زمن هنا، إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. فدائما هم متعجلون العذاب، وهذا بسبب جهلهم، جهلهم كفر جهل وتكذيب. وذكر عن بعض الأمم السالفة شبه ذلك، كقوله في قوم شعيب فأسقط علينا كسفا من السماء إن كنت من الصادقين، فهذا أيضا كفر جهل وتكذيب. وقال عن قوم صالح، طبعا شعيب نبي عربي، وصالح نبي عربي، وهود نبي عربي أيضا، فواضح أن كفر العرب غالبه جهل وإيش وتكذيب. يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين، المفروض إن كنت من المرسلين ينبغي أن نؤمن لك. قال وسيأتي إن شاء الله لذلك زيادة إيضاح في سورة سأل سائل بعذاب واقع، لسورة المعارج. قال تعالى وما لهم ألا يعذبهم الله، يعني هم يستحقون العذاب، وهم يصدون عن المسجد الحرام. هم يصدون عن المسجد الحرام، كانوا بيصدوا ولا كانوا سدنة البيت وخدم ويسقون الحجيج ويطعمون الحجيج ويرحبون بالناس من كل أنحاء العالم، وده شرفهم. فالمقصود هنا بالصد عن المسجد الحرام الصد عن الحق، الصد عن العبادة الحقيقية. هم يرحبون بالناس لأن المسجد الحرام فيه 360 صنما، فهم سعداء بهذا. لكن المسجد الحرام الذي تقام فيه شعائر الإسلام هذا يصدون عنه. وما كانوا أولياء، إن أولياءه إلا المتقون. هم لذا لما تفاخروا بسدانة وسقاية الحاج وعمارة المسجد، قال رجل: أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن؟ لا طبعا. قال صرح تعالى في هذه الآية الكريمة بنفي ولاية الكفار على المسجد الحرام. هل هو في الوقت هذا كان مسجدا؟ موضع مسجد، لكن لا تمارس فيه أي عبودية. فالمسجد الحرام هو المسجد الحرام كبقعة، بقعة مباركة، بقعة مقدسة، لكن لا يمارس فيه عبادة حق لله عز وجل، فكان بيتا للوثني، فلم يتحول ويعود إلى سابق عهده من أن يكون بيتا للإسلام إلا بعد فتح مكة، ولكن يسمى مسجدا شرعا. ولذا قال الله في سورة مكية: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد، المسجد الحرام. المسجد الحرام لا تقام فيه أي شعيرة، بل تقام فيه شعائر الكفر والشرك بالله عز وجل. إلى المسجد الأقصى في الوقت ده كان حولوا إلى كنيسة. لما النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه في المسجد الأقصى كان الرومان محولينه إلى كنيسة، لكن يبقى شرعا مسجد. واضح كده أخوان؟ ولم يتحول إلى مسجد تصلى فيه الصلوات وتقام فيه شعائر الإسلام إلا عام 6 بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني في العام 6 من ولاية عمر رضي الله عنه، في العام 4 من ولاية عمر رضي الله عنه، حين فتح بيت المقدس، وهنا طهر المسجد الأقصى وعاد إلى ما كان عليه من قديم، لكن أيام بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان ماذا يحدث في المسجد الأقصى أخوان؟ عبادة الصلبان والأشياء. ثم في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه صار مسجدا، ثم بعد ذلك استولى الصليبيون على فلسطين وحولوا إلى كنيسة، ثم صلاح الدين فتحه وحوله إلى مسجد مرة أخرى وأزال منه الصلبان، لكن نسميه مسجد شرعا شرعا. طيب قال: أثبت الولاية للمتقين، وأوضح هذا المعنى في قوله: ما كان للمشركين أن يعمروا مساجد الله. يبقى العمران بالطاعة، أما لو كان العمران بالترميم والزينة والطعام والشراب واستقبال الحجيج فهذا ليس بعمران. يبقى مقصود يعمر هنا بمعنى يقيم شعائر الحق. ولذا قال: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة. قال: شاهدين على أنفسهم بالكفر أولئك حبطت أعمالهم، لأن المشرك كل عمله حابط، لقوله تعالى: لئن أشركت. وفي النار هم خالدون، دل ذلك أن أهل الشرك مخلدون في النار إذا ماتوا على شركهم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فعسى، والله إذا قال عسى فمعناها فحق، أما عسى في حقنا نحن معناها لعل ربما، أما في حق الله فعلى اليقين. فعسى أن يكونوا من المهتدين. هنا العمران هنا في الآية، عمران ما معنى العمران هنا؟ إنما يعمر مسجد الله الإيمان وإقام الصلاة، إقام شعائر الإسلام. وهذه هذا العمران هو المطلوب، وهذا استدل به العلماء على تصحيح حديث ضعيف لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. فهذا الحديث متنه صحيح، أما سنده فضعيف. واستدل به الإمام مالك رحمه الله وغيره أنه لا يجوز تزيين المساجد، يعني الإمام مالك لو شاف مسجدنا ده المتواضع جدا الضعيف ده ورأى البوية هذه لا فتك بنا، ورأى المكت يا خبر أبيض يعاقبنا عقاب شديد جدا. فهو مع أنه إمام دار الهجرة، إمام المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن تغيرت الأحوال. والشيخ الشنقيطي والشيخ الشوكاني، الإمام الشوكاني رحمه الله في نهي الأوتار مفصل هذه المسألة وقال طالما زانت البيوت والقصور ومساجد المسلمين فلا حرج في تزيين المساجد بحيث لا يشغل المصلين. فأصبح المسجد لو طبعا الإمام مالك يريد حجارة فقط، لو جيت تمحر عارفين المحارة مرفوض، مرفوض المحارة، ما بالك بعد المحارة. لكن الآن تغيرت الأحوال فأصبح المساجد لا يمكن تترك حجارة أبدا. وهو استدل طبعا الإمام مالك رحمه الله بما أخبره به نافع عن سعيد بن المسيب، نافع تابعي وبيروى عن تابعي بل أجل التابعين اللي هو سعيد بن المسيب، قال رأيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حينما أراد الوليد هدم ما هدم حجرات النبي صلى الله عليه وسلم أو إدخال الحجرة، إدخال الحجرة الشريفة، هو هدم كان يريد هدم باقي الحجرات وإدخال الحجرة الشريفة في المسجد، قال رأيت مسجد النبي صلى الله عليه وسلم عبارة عن حجارة مرضومة وسقفه يناله الغلام البالغ بيده، يعني سقف مسجد النبي صلى الله عليه وسلم الغلام البالغ يمسكه بيده، والمسجد عبارة عن حجارة مرضومة. سعيد المسيب بيتكلم في عهد إمارة عمر بن عبد العزيز رحمه الله، يعني في عهد غنى الدولة الإسلامية غنية جدا، وفي عهد الوليد، والوليد ده أول خادم للحرمين الشريفين في العالم، هو أول من تلقى بهذا اللقب، والوليد عبد يعني كان فعلا خادم الحرمين، خادم الثلاثة كمان، خدمة لم يحدث قبلها أبدا. الخدمة اللي هو عبد الطرق وأمن الطرق وجعل فيها مصانع، مصانع يعني أماكن شرب، شرب للناس والدواب، واستراحات على طول الطريق سموها برد، استراحات على طول الطريق ومياه والأرض معبدة وأمان وحراسة بحيث اللي يريد يحج أو يريد يزور مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أو يريد المسجد الأقصى كل هؤلاء يشعرون بكل أمان. وبنى جنب المسجد الأقصى مسجد قبة الصخرة اللي هو ظاهر عندكم في الصور الأصفر، هذا ليس المسجد الأقصى، هذا مسجد قبة الصخرة. فعمر، يعني لو كانوا يريدون تزيين المساجد ميزانية ضخمة جدا عند الوليد، ضخمة جدا، لكن العلماء، علماء السلف منعوها، علماء السلف منعوا ده عصر السلف، لأن عصر السلف ينتهي سنة 2018. طيب قال تعالى، طيب يبقى عمران المساجد المقصود هنا أن عمران المساجد يكون بطاعة الله عز وجل. طيب وما يتصل بالطاعة، يعني إدخال المصاحف والكتب في المساجد، إدخال الأدوات التي توصل الصوت، هذا من الأشياء الحديثة التي تنمي السنة وليست من البدع، واستفاد الشيخ السعدي رحمه الله في الكلام في هذا. طيب ننتقل عن العمران، قال وما كان
النبي صلى الله عليه وسلم في عهد كان المسجد الأقصى محول إلى تنين، كان يعلم ذلك
طبعا،
لماذا لم يحاول؟
يحاول إيه؟ هو أدرع مسجد الحرام لما يدعى مسجد الأقصى، زي المسجد الحرام بيروح يصلي فيه وفي 360 سنة، هو يقدر هو قادر يحمي الصحابة، ده عصر الاستضعاف، هو قادر ياسر قطر قدام عينه، سمية قطر قدام عينه، بلال اتسحل قدام عينه، ما عندوش عنده، وجاهدهم به جهادا كبيرا، هو القرآن مرحلة جهاد بالدعوة فقط، الأذى هو نفسه بيضرب. الآن أنت تقبل لو رسول بيننا حد يمسه بأي هابة كان يضرب قدام الصحابة، هو نفسه يخنق قدام الصحابة ويوضع سلة الجزور على ظهره وبيصلي، والصحابة كلها بتدعك دعك ضرب وقتل وتعذيب وتشريد، يطهر المسجد. هو كان بيصلي فيه لما يحب يصلي مع الصحابة صلي فيه، طب ليه ما يصليش المسجد الحرام؟ لماذا ممنوع؟ ايوه اذا لا يقدر على المسجد الحرام، تريد يقدر على المسجد الاقصى اللي فيه الروم، ده المسجد الحرام فيه شوية عرب بالنسبة للروم ما ياخدوش ربع ساعة يموتون كلهم، شوية العرب اللي في مكة دولي لو الروم حبوا يحاربوا العرب يقتلون كلهم في نص ساعة، انما راح دولة الروم اللي هي اقوى دولة في العالم اللي امريكا. قال وما كان صلاتهم عند البيت الا مكاء وتصدية، وهذه استفضنا فيها امس مسألة كاملة، المكاء هو الصفير، والصفير هو أول الموسيقى، أول المعازف، لأن الصفير حركة الإنسان يحدثها بفمه عن طريق إدخال الهواء أو إخراج الهواء، لكن مع الوقت يطور هذا، فبدل ما ينفخ فيصدر صوت من فمه ينفخ في زمارة في آلة، فظهرت الآلات المختلفة هذه وبدأت المعازف تظهر في العالم. فالمكاء هو الصفير، ها، وهو أي صورة من صور الموسيقى. صلاة الكفار، وقلت لك ما في كفار في العالم إلا النهاردة، بل ولا مبتدعة إلا ولا بد من إدخال الموسيقى في العبادات، لا بد. صوفية عندهم، أنت يا طه لحبيبي، عندهم الأغاني. الشيعة عندهم إنا أعطيناك الكوثر، حيدر 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 حيدر، فصلي ربك وانحر، حيدر حيدر. كل الكفار قديما وحديثا يتعبدون الله بإيه؟ بالمكاء اللي هو الموسيقى. وأما التصديق فهي التصفيق. وكل أيضا حتى في زمننا الصوفية الشيعة كله يصفق، واستفدنا فيها أمس، فيخلطون بين الصفير والتصفيق. وهم بدأوا بكفار مكة، كان عندهم التصفيق، وكفار العالم عندهم التصفيق، وكفار دوس حول ذي الخلصة، صنم ذي الخلصة يعبدونه من دون الله، قبيلة دوس اليمنية، والنساء تطوف به ترقص، تضطرب آليات نساء دوس، يعني ترقص النساء مع تصفيق الرجال والنساء ومع الموسيقى. وانتهى الحمد لله، لكن سيعود كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم. فمن شعائر الكفار بل والمبتدعة دخول الموسيقى والتصفيق في العبادات. ثم إنهم لما كان محمد صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن، وأحيانا كما ذكرت لك يغشى مجالسهم ويقرأ عليهم القرآن، كما حدث قرأ سورة النجم كاملة، ولما سجد في آخرها سجد، فكانوا يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه، ويأمرون الناس بالتصفيق. فالغرض من التصفيق إيه؟ تخليط، بحيث لا يتبين الناس كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ فيه كلام الله عز وجل. قال تعالى: وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. طيب ناخد كمان واحدة. فلن نستفيد في المكاء والتصديق، لأن أمس استفدنا فيها بالتفصيل. قال تعالى: واعلموا أن ما غنمتم من شيء. نعم أقرأها، ممنوع. واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه، وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. وإحنا ذكرنا في أول السورة حكم الأنفال، والأنفال هي الغنائم، ولكن الأنفال أعم من الغنائم، لأن الغنائم تكون بعد قتال، والفيء يكون من دون قتال. يعني هجمنا على اليهود قاتلناهم وقاتلونا، الذي نفوز به يسمى غنائم. هجمنا على اليهود هربوا وتركوا كل شيء، الذي نفوز به يسمى فيء. الغنائم والفيء الاثنين اسمهم أنفال، لأن نفلنا الله عز وجل إياه. فالكلام هنا ليس على تقسيم الأنفال، وإنما الكلام على تقسيم الغنم التي هي جزء من الأنفال. فإن شاء الله في المرة القادمة بإذن الله.